انتبه. يقول بعتك على ان لك الخيار الى ان ارمي بهذه الحصى، فان رميت فلا خيار. بمعنى اقول لك انظر الى هذه الاثواب التي امامك الان، اذهب وابحث عن ثوب. انا عندي حصى، انت ستاتي عند الثوب، بمجرد اني ارمي الحصى خلاص انتهى الخيار، لابد تاخذ هذا الثوب الذي اتيت عنده. وانا انظر اليك، انت تبحث في الاثواب، وقع يدك على ثوب رديء، رميت الحصى، انتهى الخيار، خلاص انتهى الخيار، خذ هذا الثوب الرديء. اليس كذلك؟ فيه غرر او ليس فيه غرر؟ لا شك. ولهذا هذا بيع محرم فيه ما فيه. يعني لك الخيار، تتشاور، تشاور نفسك، ها اشتري اجيل هذا الثوب، مسكين لسه الان يشاور، رمى انتهى البحث، ليس له من الامر اي شيء، انتهى. الثالث،
أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو ربيع منك بكذا.
نعم، أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، يقول رمي بالحصاة هو البيع. بمعنى إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا وكذا، وإذا لم أرمي فلا. يعني أنا سأرمي الحصى وأرمي على الثوب، فإذا رميت على الثوب هذا ما نتفق، فإن نحن قد بعنا لك الثوب مثلا بعشرة دراهم، أنا سأرمي هذا الرمي هو المبيع، إذا لم أرمي ما يعتبر مبيع. واضح؟ يعني معنى أنه علقه، جعل المبيع ماذا؟ بهذه الحصى، فمتى أرمي وقع، ورغما عن أنفك تأخذ أي ثوب، ومتى لا أريد وجدت أنك ما شاء الله تنظر الأثواب الحسنة ما أرمي. إذن متى أتيت الأثواب رميت، إذن فيه غرر أو ليس فيه غرر؟ لا، أن فيه غرر وجهال. لا صدق، نقف على هذا، وإن كان لديه سؤال. نعم، أن يجعل، انتبه للثانية، الثانية قال أن يقول بعتك على أن لك الخيار أن أرمي بهذه الحصى، أنت مختار لك الخيار، لكن هذه مدة الخيار متى؟ أن أرمي بالحصى. إذن ما أعطاه الخيار مسكين، ما يستطيع ينظر ويستطيع يتفحص. الثالث لا، ليس له هذا، يقول نفس الرمي بالحصى يعتبر بيع، فمتى نتفق معك، متى الحصى سقطت اعتبر هذا بيع، بمجرد سقوط الحصى هذا الثوب يعتبر لك، واضح؟ بمجرد سقوطها. أما الثاني لا، عندك خيار، واضح؟ ما شاء الله، ويهب شيء مجهول، ما الفائدة منه؟
يعني لو فرضنا
أنه هذا، لا، الهبة ما تدخل في هذا البحث، لأنها ليس فيها مقابل، البحث كله في المقابل، أن هذا سيصاب ب يعني ما يصاب من جهة المقابل. لكن أنا أقول ما الفائدة أنه يهب شيء؟ إذا أردت أن تهب أهب شيء يكون واضح، أما تعلقني بشيء مجهول ما يصلح. واضح؟ هو لا شك سيرفع السعر، لكن هذا تبع السعر ليس أصلا، مستحيل أنه يبيع الناقة الحبلى كالناقة التي هي ليس ببطنها شيء أبدا، هذا واضح. لكن هل هو باع ما في بطن الناقة والذي أو باع الناقة؟ باع الناقة، لكن لا شك لأنه لا هو رفع السعر لأن هذه الناقة حسنة وتأتي بالأجنة ما شاء الله وتلد وفي بطنها مولود، لكن هذا المولود هو ما باعه أصلا، إنما هو تبع كأساس الدار. واضح؟ صالحة تقصد أنها تعمل أو لا تعمل؟ نعم.
هو لا لا ايش تقول ماكينة الحلاقة. نعم جهاز الحلاقة اكمل اخذ عطلان. نعم فاسد. هذا يعتبر غش ليس غرق، وهذا سيأتي ان شاء الله في بيع الغش يجوز له ان يرجع. نعم الا ان كان العطل من عندك. ما في انت وحظك، كيف انت وحظك؟ انا اشتري جهاز لابد يعمل، انت وحظك هذا. ايه يقول له الان طبق امامي. ها واذا كان ما يعمل استطيع ارجعه؟ اذا ما يجوز لا شك. سيأتي ان شاء الله لبيع المزاد، سيأتي سنفصل فيه. لا هنا انتبه للصورة هذه. الصورة الثانية أنت علقت المبيع، الصورة الأولى علقت المبيع بأمر مجهول. الصورة الثانية أنت قال لك المشتري أنا الآن لا أملك المال، لكن إن شاء الله أنا سأملك المال في كذا وأنا أعرف نفسي أنني سأملك، فهذا يعتبر دين علي وسأسدد لك في تاريخ كذا وكذا وكذا. هذا اختلف الصورة، هذا بيع بالدين. لا لا شك لابد يوجد تحديد. ما تستطيع كيف تفتح الباب؟ ما يغلق. إذا قال ما شاء الله دخل في هذا الحديث لا شك، لأنه متى ستسدد؟ أنا قلت ما شاء الله، إذا متى؟ مرت سنة، سنتان، ثلاثة، ما شاء الله إلى أن يشاء الله. لا شك لا شك لا يجوز، لابد أن يبين مثلا إلى متى، إلى سنة، إلى كذا، بعد ذلك يعفو عنه، يعني يحدد مدة. أما ما يعلق تعليق مجهول، يعني يقول متى مثلا في التاريخ الفلاني أنا سأتيك بالمال. نعم تقول امرأة نسيت إخراج زكاة ذهبها السنة الماضية وهي في السنة في هذه السنة عندما مر حولان تذكرت، والآن السؤال هل تستطيع أن تزكي على مرتين لأنها لا تملك قيمة الزكاة حتى تخرجها مرة واحدة؟ تزكي على مرتين لأنها لا تملك قيمة الزكاة. نقول تخرج الآن المال الموجود وعليها أن تبادر متى وجدت بإخراج المال، فإن لم تستطع فعليها أن تزن هذا الذهب وتبيع منه شيء يسير ثم تخرج عنه الزكاة، وما أظن أن الأمر بذلك الصعوبة، بمعنى أنها تستطيع أن تتصرف بما معها من الذهب. نعم أي لكن مجهول، ما تدري تعمل أو ما تعمل، ما الفائدة؟ ها هي مجهولة ما يصلح، لا شك لأنه غرام مجهول. أنت تقامر الآن، دخلت تقامر، قد تكون صالحة قد تكون طالحة، سيحصل خلافة وما يحصل. اي لكن ما وقع في قلبك شيء يتحداك، يقع اي سيقع، مستحيل ما يقع في نفسك شيء. انت حظا بيع الحظ هذا، هذا ايضا داخل في البيوع المحرمة لا شك. نعم لا في فرق بين انني انا يقول للبائع هذا البيع خذه وهو ما يدري ولا يعلم بانه عطلان مثلا، ثم تنصرف الى البيت وتجد انه عطلان ترجعه له سيقبل، هذا فرق وفرق. او انا اقول بعد ان رجعت الى البيت ما استطيع ارجع، خلاص امر زهيد ما اريده، هذا جائز. صورة ثانية يقول لك خذ هذا يعمل يعمل ما يعمل انت وحظك، هذا لا شك انه بيع مجهول واضح. ما عندهم ها هذا إن شاء الله سيأتي في بيع الثمار، سنوضح لكم بالتفصيل وما فيه إن شاء الله من أنواع الأجناس الربوية وغير الربوية، هذا إن شاء الله سأبينه لك بالتفصيل. الله يحفظك، في موعده إن شاء الله وليس مجهول. إذا شاء الله خير إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع، وما زال الكلام على باب ما نهى عنه الشارع من البيوع، وتكلمنا على أول تلك البيوع وهو بيع الغرر، وبين المصنف رحمه الله تعالى بعض أنواع هذا البيع، أعني بيع الغرر، ووقف على باب أو على قوله عصب الفحل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عصب الفحل عن ابن عمر.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى عصب الفحل. ما هو عصب الفحل هذا؟ المراد به عند الفقهاء رحمهم الله يعني ما الفحل أو أجرة الجماع، المراد به ما الفحل أو أجرة الجماع. فكانوا يأتون إذا أراد صاحب الشاة أن تحبل هذه الشاة، ذهب إلى رجل عنده تيس فيقول له مثلا: سأعطيك مقابل أن يأتي هذا التيس على هذه الشاة كذا وكذا من الدراهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفعل وعن دفع هذا المال في مقابل هذا الماء. لماذا؟ لأنه إنما دفعه في مقابل الحمل، فهو يريد بذلك أن تحبل هذه الشاة، فدفعه للمال هذا كان لغرض أو كان على غرض، لأنه لا يدري ستحبل هذه الشاة من هذه المواقعة وقد لا تحمل، فإذا حبلت وجد ما أراد، وإن لم تحبل فلا شك أنه سيقع في قلبه ما يقع وقد يعيد الكرة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أخذ المال بهذه الصورة، عن أخذ المال بهذه الصورة. وضحت لكم؟ قال
رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل.
نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عصب الفحل. وبينا لكم ما معنى عصب الفحل ولماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا تجد أن المصنف رحمه الله تعالى قد وضع هذه الصورة المحرمة تحت باب الغرق أو تحت قسم الغرق، لأنه ما زال يبحث في الغرق، فبين من بيوع الغرق بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصى وبيع حبلة الحبل إلى آخره، ومنه عصب الفحل، فإنه داخل في البيوع المحرمة من جهة الغرق. ثم قال:
بيع ما ليس عنده حكيم بن حزام.
نعم، يعني ومما نهى عنه الشارع لعلة أخرى، وهو أن يبيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده، يعني هذه من البيوع التي نهى عنها الشارع، لأنه بيّن لك أولا من البيوع التي نهى عنها الشارع ما هي؟ بيع الغرر، ثم شرع ثانيا في بيان بيع آخر نهى عنه الشارع. ما هو هذا البيع؟ بين بأن هذا البيع هو أن يبيع الإنسان ما لم يملك، يعني يبيع ما ليس عنده، فإن هذا بيع محرم وهو بيع باطل، وسنبين إن شاء الله لكم المسألة المتعلقة في السلم وما الفرق بينه وهذا البيع. قال
حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام قال قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي. يقول يا رسول الله الرجل يأتيني فيسألني البيع، يريد أن يشتري مني كذا من السلعة، يقول وليس عندي أفأبيعه؟ أفأبيعه يعني هل لي أن أبيع هذه السلعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك. انظر إلى هذا الحديث وانظر إلى واقع بعض الناس الذين يتعاملون بهذا البيع، فيبيع السلعة الغير موجودة. لماذا؟ لو نظرنا إلى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك، لو نظرنا لوجدنا أنه نهاه لأنه معدوم، لا يدري هل يحصل أو يستطيع أن يحصل على هذه السلعة التي وعده إياها أو لا يحصل، أليس كذلك؟ فبهذا تعلم أن المشتري على خطر، أليس كذلك؟ المشتري على خطر، لأن البائع الذي باعه بهذه الصفة هو لا يدري هل يستطيع أن يحصل عليها أو لا يستطيع، إذن المشتري على خطر، فالبائع باع ما ليس في ملكه، أليس كذلك؟ باع ما ليس في ملكه ولا قدرة له على تسليمه، هذا هو المراد، لا قدرة له على تسليمه. كان ذلك مشابها ببيع ماذا؟ القمار، أليس كذلك؟ لأنه يقامر، وكذلك المخاطرة، فالمشتري يخاطر بماله فقد يحصل على هذه السلعة وقد لا يحصل، وكذلك البائع قامر وخاطر لما أعطى هذا المشتري هذا العهد، فدخل في محظور وهو أنه لا يدري هل يستطيع أن يحصل على هذه السلعة أو لا يحصل، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل في بيع السلم. لابد أن تفرق بين هذا البيع وبين بيع السلم، إن شاء الله سيأتي بالتفصيل، وهو بيع معدوم موصوف بالذمة. انتبه، بيع معدوم موصوف بالذمة، فرق بين البيع الموصوف وهو معدوم لكنه موصوف بالذمة وستأتي شروطه، وفرق بين أن يبيع سلعة ليست عنده هكذا مقامرة وهو يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يصل إليها. فظهر لك بأن هذا البيع من هذه الجهة إنما هو محرم، وضح لك؟ إذن إذا باع المعدوم بهذه الصورة فلا شك أنه محرم، وهو بيع ما لا يملكه الإنسان. أما بيع السلم فهي صورة مخصوصة خرجت للحاجة وفي أعيان أو في أشياء سنبينها إن شاء الله في مكانها، فإن البيع بيع السلم ليس على عمومه وإطلاقه، بل هو محصور كما سيأتي إن شاء الله في مكانه. قال ثالثا أي مما نهى عنه الشارع أيضا بيع المبيع قبل قبضه، يعني أن يبيع السلعة التي اشتراها قبل أن يقبضها. انتبه إلى هذه الصورة، هو اشترى سلعة وما دخلت في حوزته وما دخلت في ملكه، هذا البائع يبيع هذه السلعة التي لم تدخل في حوزته قبل أن يقبضها، هل هذا البيع جائز أو محرم؟ لا شك أنه من البيوع التي نهى عنها الشارع، وبهذا تعلم ما يفعله أيضا بعض الناس، يقول والله أنا اشتريت سلعة ودفعت جزء من المال وما أتت السلعة إلى الآن، وهذه السلعة هو ما دخلت في حوزته، ثم يقول أبيع هذه السلعة، لا تبع حتى تكون هذه السلعة في حوزتك، حتى تكون هذه السلعة في حوزتك. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى طعاما فلا يبعه حتى يقبض. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
نعم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبع حتى يقبضه. انظر إلى هذا الحديث، من ابتاع طعاما يعني من اشترى هذا الطعام فلا يبع. إلى متى يا رسول الله؟ قال: حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. انتبه، يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول: وأحسب كل شيء، ليس هذا خاص بالطعام، لأنه قد يأتي آتي ويقول إن هذا الحديث إنما هو في الطعام، أما بما عدا فلا. قال ابن عباس: كلا، بل أظن أن كل شيء كالطعام، إذ لا فرق، لأن الذي يبيع ما لا يقبض إنما باع معجوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، وهذا قد باع ما ليس عنده. وبهذا يظهر لنا بأن هذه الصور إما أن يكون، إذا أردتم أن تكتبوا هذه الثلاث نقاط حتى تتضح لكم، البيع إما أن يكون معدوم، أولا معدوم موصوف بالذمة، وهذا يعرف ببيع ماذا؟ بيع السلم، وهذا سيأتي بيانه. انتبه لهذه الصورة، بيع معدوم أو بيع المعدوم الموصوف بالذمة، هذا بيع صحيح أنه معدوم لكن هو موصوف بالذمة أو في الذمة، وهذا يعرف ببيع السلم، وسيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. الثاني معدوم تبع لموجود، معدوم تبع لموجود كبيع الثمار بعد صلاح ثمرة واحدة منها، كبيع الثمار بعد صلاح ثمرة واحدة منها، وهذا بيع متفق على جوازه، يعني أنه بدأ صلاح هذا الثمار، هذه الثمار، فهل يجوز أن يبيع هذه الثمار؟ بدأ البعض والبعض لم يبدو، هذا يجوز، لأن الذي لم يبدو هذا تبع للذي بدأ، أليس كذلك؟ وهذا مما اتفق عليه العلماء، وسيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. وكذلك كبيع البطيخ وغيره، كبيع البطيخ وغيره، تعلم بأن البطيخ أنت لا تعلم ما بداخله، أليس كذلك؟ فقد تشتريه ولا يخرج سليم، وقد تشتريه ويكون يكون سليم، إذن هو في الداخل معدوم مجهول، لا تدري ما هو، ولكن هذا لا شك أنه جائز، وهذا مما يفعل أو مما هو متعارف عليه بالبيع وفي البيع عند المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو جائز لا شك فيه على الراجح. أما الثالث وهو محل البحث الذي نحن نبحث فيه، ما هو؟ بيع المعدوم الذي لا يدرى يحصل أو لا يحصل، هذا البيع بيع المعدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، فهو المحرم. وضح لكم هذا التفصيل؟ بهذا التفصيل تظهر لك الصور التي أجازها الشارع والصور التي نهى عنها الشارع. إذن البحث نحن في أي صورة؟ في بيع شيء لا يدري أيستطيع أن يسلمه هذا البائع أو لا يستطيع أن يسلمه، فهو في عداد المجهول، فيقول له مثلا: أنا أشتري لك السيارة الفلانية، وهو لا يدري يستطيع أو لا يستطيع، شك أن هذا محرم. لماذا؟ لأنه بيع ما ليس عنده، أما بيع الموصوف هو أن يصف له تلك السيارة ويصف له المواصفات ويحدد له المدة ويعطيه جزء من المال إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله، هذا بيع سلم. ففرقوا بين هذا وذاك، وهناك إن شاء الله سأفصل لكم وأبين لكم الفروق بين بيع السلم وبين بيع ما ليس عندك، هذا هناك إن شاء الله سأفصل لكم، لأنني لو تكلمتنا عليه تكلمنا على بيع السلف، وتقدمنا ما سيأتي، ولهذا سنرجع إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل في ذلك المكان وهو بيع السلم، وسأبين لكم الفروق بإذن الله بين بيع السلم وبين بيع ما ليس عندك. إذن من البيوع التي نهى عنها الشارع بيع ما ليس عنده وبيع المبيع قبل قبضه. وابن عباس رضي الله عنهما قال ماذا هنا؟ قال ابن عباس بأنه وأحسب كل شيء مثل الطعام، بأنه لا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يبتاله. فقلت لابن عباس لما؟ فقال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مؤجر؟
نعم. قال وعن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبع حتى يكتاله. انتبه، من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبع حتى يكتاله، وهذا كالحديث الأول. فقلت لابن عباس لما يا ابن عباس يعني لماذا لا يجوز؟ قال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ، يعني الطعام غير موجود مؤخر في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا المال الموجود، يعني كأنهم أو كما قال ابن عباس يدفعون هذا الذهب، فيقول له أشتري منك هذا الطعام، وهذا المشتري الذي اشترى الطعام أصلا لم يكتاله ولم يأتي به ولم يدري كم الوزن ولا يدري كم كيف فيه، فيبيع هذا الطعام قبل أن يدخل في حوزته وقبل أن يصبح في قبضته. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا البيع، بمعنى أنه يبيع الطعام الذي اشتراه قبل أن يقبضه. وضح لكم هذا الحديث؟ بمعنى أنه يبيع والطعام إلى الآن ما دخل في حوزته وما دخل في ملكه، فلا شك أن هذا البيع بيع محرم لا يجوز، لأنه لا يدري بالطعام الذي سيأتي هل هو طعام فاسد أم طعام سليم، أليس كذلك؟ يعني هذا لا يدخل في بيع السلم، لأن هذا البيع سيأتي بالطعام وهو الطعام الذي اشتراه هو بعينه قد باعه، أليس كذلك؟ فهذا الطعام لو أتى عنده قد يكون فاسد، قد يكون به عين، فيحصل الشجار والنزاع، بخلاف البيع الموصوف بالذمة فإنه يختلف. حتى لو حصل هذا ما دخل في ذمة هذا المشتري حتى يقول والله أنت بعتني طعام معين. ولهذا سنبين في بيع السلم أنه لا يجوز بيع المعين بالسلم أبدا، محرم، بمعنى أنه يقول والله أنا أبيع لك بستان فلان ابن فلان الذي هو في كذا ووصفه كذا، هذا بالإجماع لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا لا يستطيع أن يأتي به، لأنه عين ولم يصبح موصوف في الذمة، بل أصبح موصوف في الذمة معين، ولا يجوز له أن يعين، لأنه لا يدري هل يستطيع أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه، ولهذا كان البيع محرم. بيع الطعام الآن وبيع هذه الأمور التي اشتراها قبل أن تدخل في حوزته، أصبحت هذه السلعة التي باعها معينة، أليس كذلك؟ إذا باع معين لا يدخل في بيع السلم. وضح لكم الفرق؟ يعني فرقوا بين بيع السلم وغيره من جهة أن بيع المال أو بيع الطعام الذي اشتراه هو يعلم بأنه اشترى كمية من الطعام فقام ببيعها، هذا لا يدخل، لا تقول بأنه نجوزه من باب السلم، لا يجوز. لماذا؟ لأنه أصبح معين يعرف ما هو الطعام الذي سيشتريه، فيقول له أنا أبيعك الطعام الفلاني الذي اشتريته بكم تشتريه؟ يقول له أشتريه منك مثلا بألف درهم، وهذا اشتراه مثلا بسبعمائة، نقول هذا البيع محرم باطل، لأن الذي باع الطعام وهو الأول لم يصبح الطعام الذي اشتراه من ذاك الرجل في حوزته حتى يستطيع أن يبيعه وينظر المشتري الثاني إلى الطعام، أليس كذلك؟ لأنه سيشتري طعام مجهول لا يدري ما هو، قد يكون فاسد، قد يكون به عيب، ثم بعد ذلك يحصل الشجار. وضح لكم الفرق أو لم يتضح؟ إذا لم يتضح مستعد أنني أعيد. ما وضح؟
بيع الطعام لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة التي اشتراها حتى تدخل في حوزته. لماذا؟ نقول لأن هذا البيع ما دخلت هذه السلعة في حوزته، أليس كذلك؟ فإذا باع الآن مثلا زيد، مثلا عمر جاء واشترى من أحمد، أحمد معه مثلا كذا طعام أو كذا من الرز، فقال له أنا أبيعك كذا كذا من الرز. حتى جاء عمر قال عمر أنا معي رز، لكن عمر ما أخذ الطعام من أحمد، أنت اشتريت منه الآن بألف درهم، إلى هنا واضح؟ أخذت منه الطعام بألف درهم، هذا الطعام ما زال موجود في حوزة أحمد. أتيت أنت إلى من؟ إلى إسماعيل مثلا، فقال لك إسماعيل أنا أريد أن أشتري طعام رز، فتقول له أنا أبيعك. أين الطعام؟ الطعام ما دخل في حوزتك، فتقول أنا معي طعام رز كذا أبيعك بألف وخمسمائة. هذا البيع محرم، لماذا؟ لأنه لم يصبح هذا الطعام في حوزتك، فقد يضيع هذا الرز، وقد يكون هذا الرز به عيوب، لما يصل إليك وصل وبه كذا وكذا من العيوب، فيقول هذا أنا ما اتفقت معك على هذا الرز، تقول لا أنا بعتك هذا الطعام واتفقنا أن هذا هو الطعام الذي سأبيعه، فيحصل الخلاف. وضح لك؟ لكن بيع السلم ليس بيع هكذا معين، بل هو بيع موصوف في الذمة فقط، ما عين أن الطعام الفلاني الذي عند زيد أو عند بكر أو عند عمرو. وضحت الصورة؟ هذه الصورة من البيع محرمة. لماذا؟ لأنه باع معين ولم يدخل في حوزته، ولا يدري هذا الطعام هل به عيب أو ليس به عيب، هل هو صحيح كما اشتراه بهذه الكمية أو ليس كذلك، إلى آخره، فينشر الشجار بعد ذلك بسبب هذه الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا البيع، فقال من ابتاع طعاما فلا يبع حتى يقبضه. فقال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ثم الذي يليه، أعني الحديث الذي يليه، هو كالأول في هذه المسألة. قال
رابعا البيع على بيع
الأخير. نعم، قال رابعا من البيوع المحرمة البيع على بيع أخيه. انتبه، البيع على بيع أخيه، وهل كذلك الشراء على شراء أخيه؟ نعم، البيع على بيع أخيه سنبينه إن شاء الله بعد بيان ما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهيه. قال
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع البعض.
نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. انتبه، لا يبع بعضكم على بيع بعض. زيد يبيع، يقول والله هذه السلعة الآن الاتفاق بيني وبين مثلا أحمد، يأتي أحمد يقول والله أنا هذه السلعة أريدها منك، وما زال الكلام بيني وبينه، هو يقول بعشرة وأنا أقول بخمسة عشر وما زال الكلام، فيأتي مثلا إسماعيل فيقول تعال يا أحمد أنا عندي نفس هذه السلعة أبيعك بعشرة. هذا البيع لا يجوز، محرم، ومن قام به فقد وقع في الإثم. لماذا؟ لأنه باع على بيع أخيه، والمساومة ما انتهت بيني وبينه، ما زالت المساومة بيني وبينه، فأنا آتي أبيع وهو يأتي، أو مثلا قال له، قال لي أحمد خلاص أنا أشتري منك 12، تم البيع ولكن ما انتهى المجلس، فجاء إسماعيل وقال لا تكمل، أنت ما انتهيت من المجلس، يحق لك أن ترجع البيع، أنا أبيعك بعشرة. لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع على بيع أخي. هذه صورة. الصورة الثانية في الشراء، ما زالت المساومة بين البائع والشاري، فيقول المشتري للبائع أنا أشتريه منك بعشرة، فيقول البائع بخمسة عشر، وما زالت المساومة بين البائع والمشتري، فيقول يأتي واحد آخر يقول وهو مشتري أن يشتري، فيقول أنا أشتريه منك بخمسة عشر، يدخل بينه وبين المشتري الذي ما زال يشتري ويساوم البائع، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع على بيع أخيه، فهو شراء على شراء أخيه، لأننا بينا بأن البيع يطلق على البيع والشراء، والعلة الموجودة في الصورة الأولى هي العلة الموجودة في الصورة الثانية، وهي أنه ينتج من ذلك البغضاء، وكما تعلمون الشحناء، فهذه الصورة محرمة، لا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك، ولا يجوز لك أن تشتري، وما زال الشراء بين البائع والمشتري. واضح هذه الصورة؟ واضحت لكم؟ قال:
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسلم المسلم على سوم أخيه.
نعم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه. لا يسم، لا يجوز لك أن تأتي تساوم وما زال رجل يساوم في البيع والشراء، سواء كان من طرف البائع فيأتي بائع آخر يدخل بينهما، أو سواء من طرف المشتري فيأتي مشتري آخر ويدخل بين المشتري والبائع، لأن المساومة على مساومة الرجل لا تجوز وهي محرمة. لكن تبقى مسألة: هل هذا البيع الذي وضحت لنا صورته الآن، هل بيع المزايدة يدخل فيه أو لا يدخل؟ وضح لكم؟ بيع المزايدة هو أن يأتي البائع ويعرض هذه السلعة، مثلا يقول: أنا أبيع هذه السلعة بالمزايدة، بمعنى أنني أبدأ ب10 دراهم، فمن يزيد؟ يقول المشتري: ب11، يقول الآخر: ب12، يقول الذي بعده: ب13، إلى أن يصل إلى سعر وافق عليه، فأقول: بعتك ب20، انتهى، خلاص، أنت وصلت إلى 20، قلت 20، نعم، قال: أنا قلت ب20، خلاص، خذ هذه السلعة ب20. هل هذا البيع لا يجوز لأنه داخل في حديث لا يسم المسلم على سوم أخيه؟ فهنا مساومة، لأن الرجل يبيع ويساوم، والثاني دخل وقال ب11، والثالث دخل وقال ب14، إلى آخره. واضح الصورة؟ فهل هذا البيع هو كالصورتين الأوليين اللتين بينتهما لكم أو لا؟ واضح لكم؟ هذا ما سيأتي بيانه الآن ويأتي تحريره. فأقول: واعلم أن هذا البيع لا يدخل فيه بيع المزايدة، لا يدخل فيه بيع المزايدة. واضح لكم بيع المزايدة؟ فالزيادة، هل هذا داخل في هذا البيع أو ليس بداخل؟ قلنا: الصحيح أنه لا يدخل، وهذا تجدونه كثير في السيارات، من يذهب إلى أماكن التي تباع فيها السيارات تجد أن السيارة تعرض بكذا، ثم يبدأ من يزيد حتى تصل إلى سعر معين، فيبيعها هذا البائع لمن كان قد ارتفع أو رفع في السعر. إلى هنا واضح؟ أقول: واعلم أن هذا البيع لا يدخل فيه بيع المزايدة، حيث إن هذا البيع بين اثنين، البائع والمشتري. واضح لكم؟ البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كم؟ بين اثنين، البائع والمشتري، ولهذا قال: لا يسوم المسلم على سوم أخيه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. واضح لكم؟ أما بيع المزايدة فليس كذلك، فإنه يبتدئ البائع، فإنه يبتدئ البائع البيع لأكثر من شخص. وضح لكم الفرق؟ بيع المزايدة أول ما يبدأ، هل هو يبيعه لزيد فقط؟ لا، أول ما يبدأ يبيع لأكثر من شخص، ولهذا يقول: من يزيد؟ بخلاف البيع الذي نهى عنه الشارع، بل هو واقع بين كم؟ بين اثنين، ما زلت أساوم هذا الرجل، فلا يجوز لك أن تدخل. أما هذا البيع هو أصلا عرضه للمزايدة، بخلاف البيع الثاني هو لم يعرضه للمزايدة، إنما عرضه بهذا السعر، ولهذا قال لك: أنا أبيع هذه السلعة ب15، أليس كذلك؟ أما بيع المزايدة يقول: لا، نبدأ بسعر كذا، فمن يزيد؟ اختلفت الصورة، اختلاف واضح.
قلنا فإنه يبتدئ البائع البيع لأكثر من شخص ويبيع لمن زاد في السعر. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة بابا قال فيه: باب بيع المزايدة. الإمام البخاري عقد بابا سماه أو قال فيه باب بيع المزايدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما أن تقدم في الباب الذي قبله النهي عن الثوب، انظر البخاري رحمه الله جاء إلى باب الثوب، حديث الذي معنا حديث النهي، جاء إلى تلك الأحاديث وهي لا يسلم المسلم على ثوم أخيه، ذكر ما فيه وبين أنه لا يجوز هذا البيع، ثم بعد هذا الباب مباشرة عقد باب المزايدة. لماذا؟ ما السبب؟ ما الذي حمل الإمام البخاري على ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حمله على ذلك ما سيأتي، وهو قال: لما أن تقدم في الباب الذي قبله النهي عن الثوم، أراد أن يبين موضع التحريم، يعني أراد أن يبين لك هل التحريم هذا على إطلاق أو له موضع فقط. قال: أراد أن يبين موضع التحريم منه، وورد في البيع في من يزيد حديث أنس، هذا كلام الحافظ يقول وورد، يعني أراد الإمام البخاري بهذا الفعل أن يبين لك بأن بيع المزايدة لا يدخل في بيع الثوب، بل هو مستثنى وليس بمحرم، وضح لك؟ فقال الحافظ: هذا الذي أراده الإمام البخاري، ولهذا عقد له باب لوحده. ثم قال: وقد ورد في بيع المزايدة حديث، أي في جوازه. ما هو؟ قال: ورد في البيع في من يزيد حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم باع حلسا وهو كساء يوضع على ظهر البعير، وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح، انتبه إلى الحديث، قال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذها بدرهم. قال هذا الرجل: آخذها بدرهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عرضها ماذا؟ مزايدة، واضح؟ قال: من يشتري؟ فقال الرجل، ما قال يشتريه بكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري؟ ما قال بدرهم أو بدرهمين، لا، فقال رجل: أشتريه بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ قال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما من فأعطاه الرجل درهمين فباعهما، يعني اشتراها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. ولكن سنبين بأن هذا الحديث لا يصح، واضح؟ هذا الحديث لا يصح. قال: أخرجه أحمد، ما زلنا في كلام الحافظ، قال: أخرجه أحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصرا، واللفظ للترمذي، وقال حسن، يعني قال إنه حديث حسن. وكلكم يعلم بأن الترمذي ممن يتساهل في تحسين الحديث. قلت طبعا ضعوا بين قوسين هذا الكلام، لأننا سنرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله، قل بل هو حديث ضعيف، بل هو حديث ضعيف لأجل أبي بكر الحنفي، لأجل أبي بكر الحنفي. فهو مجهول الحال، فهو مجهول الحال. وانظر إرواء الغليل رقم، وانظر إرواء الغليل رقم 89 و200 و1000. نرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله. قال الحافظ: كأن المصنف أشار بالترجمة. ما هي الترجمة؟ ترجمة البخاري باب بيع المزايدة. يقول الحافظ: كأن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ماذا؟ قال: كأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان ابن وهب. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزايدة. نهى، يعني نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المزايدة. قال الحافظ: فإن في إسناده ابن لهيعة، فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. من ابن لهيعة؟ عبد الله بن لهيعة، وبينا بأنه ضعيف. قال: وهو ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله. انظر فتح الباري في المجلد الرابع في صاد 15 و400، والحديث في ضعيف الجامع رقم 55 و6000. من قال بجواز بيع المزايدة؟ نعم، أقول: والقول بجواز بيع المزايدة هو مذهب جمهور العلماء. جمهور أهل العلم قالوا بأن بيع المزايدة جائز لا محظور فيه، وبينت لكم الفرق بين بيع المزايدة والفرق بين البيع على بيع أخيه وبيع السوم، أو النهي عن السوم على بيع أخيه. والقول بجواز بيع المزايدة هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. أرباب المذاهب وأصحاب المذاهب قالوا بماذا؟ قالوا بجواز هذا البيع. ما هي حجة الجمهور؟ بينت لكم بأنه الحجة هي الفرق بين هذا البيع والفرق بين ذاك البيع. وحجة الجمهور أيضا أنه لو ساوم المشتري البائع وأعطى ثمنا لم يرضى به صاحب السلعة،